بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، وقول الله تعالى أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
اقرأ الشرح، اقرأ المثل وقرأ الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة بين مذكور في الشرح، والبداءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم، وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف. كتاب التوحيد،
يقصد يعني حديث من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كتاب التوحيد التوحيد مصدر وحد يوحد، وهو من النسبة لا من الجعل، يعني أننا نسبنا التوحيد لله ولم نجعله واحدا. والتوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعريفه هو الذي كان عليه الخلق قبل حدوث الشرك في الأرض، فإن الأرض مر عليها زمان لم يكن الإنسان فيها شيئا مذكورا، كان فيها خلق، خلق آخرون ربما من الجن، ولم يكن الإنسان قد جاء إلى هذه الأرض، دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم إن الله عز وجل أنزل آدم وزوجه إلى الأرض بعدما عصى آدم ربه، ومزق بالذرية وكان الجميع موحدين، مع أن ابن آدم أحد ابني آدم ارتكب جريمة عظيمة وهي القتل، إلا أنه كان موحدا. وإلى هذا جاء في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق. بقي الناس قرون وهم على التوحيد، أي أنهم يخلصون عبادته لله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا الله عز وجل في كتابه مبدأ الشرك، وذلك في قصة نوح، في قول الله تبارك وتعالى: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كما في البخاري وغيره: كانوا رجالا صالحين هؤلاء الذين سمى الله عز وجل فماتوا، فصنع لهم بعض الناس، وهذه بدعة جرت إلى الكفر والشرك، صنع لهم صور وتماثيل، وقالوا إذا رأيناهم تذكرناهم تذكرنا طاعتهم. إذن هذا هو مرادهم، لا يقصدون حينما صنعوا تلك الصور والتماثيل، لا يقصدون الشرك، إنما يقصدون أن يكون ذلك عونا لهم على طاعة الله. يعني المقصد حسن، لكن الفعل والفكرة أوحى بها الشيطان. لما مات ذلك الجيل جاء الجيل الذي بعدهم، وهكذا سبحان الله العلم ينقص والجهل يظهر. فقالوا إنهم ما صوروا لهم تلك الصور وعظموهم ذلك التعظيم، إلا أنهم يتخذونهم شفعاء لهم عند الله، وسائل. فبدأ الشرك، فبدأوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ثم بدأ إرسال الرسل، فكان أول رسول هو نوح عليه السلام، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ما كان يدعوهم لا صلاة ولا زكاة، ولا كان في عنده شيء يتعلق به، أي أن نوح لم يكن عنده شريعة، إنما كان يدعو قومه إلى التوحيد، يدعو قومه إلى التوحيد. بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي 950 سنة، هذه مدة دعوته. ولم يدعو إلى غير ذلك، وما آمن معه إلا قليل. ثم قص الله كما تعلمون علينا خبر قوم نوح وكيف أغرقهم الله عز وجل وكيف نجى الله المؤمنين وهكذا. كلما مضى زمن ودهر عاد الناس إلى الشرك، فإذا عاد الناس إلى الشرك أرسل الله عز وجل رسولا، وقد يرسل أكثر من رسول في وقت واحد إذا عظم الخطب واشتدت الحاجة، بل إن التوراة حكم بها نبيون فهو كتاب واحد، حكم بها نبيون. ما وجه أن التوراة يحكم بها نبيون؟ قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والأحبار الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طالما أن التوراة هي أصلا بين يدي الناس، فإذا لماذا يبعث الله عز وجل أنبياء تترى يحكمون بها؟ يعني يأتي هذا النبي فيلبث في قومه ما شاء الله ثم يموت، ثم يبعث الله عز وجل بعده نبيا آخر، فهكذا. هذا يدل على أن معالم التوراة احتاجت إلى البيان من جديد. هذه مهمة العلماء، هذه مهمة الأنبياء ثم العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل إلى زمننا هذا، فإن الشرك بالله قد ظهر الأمة بعد القرون المفضلة، واستطار شره بعد ذلك حتى صار هو الدين عند كثير من المسلمين. صار بدل ما التوحيد هو الدين الذي جاء به محمد، صار الدين الذي يعرفونه هو الشرك بالله عز وجل. وهذا يدلك على أن مفاهيم الدين تبدلت، مفاهيم الدين تبدلت. فلما تبدلت مفاهيم الدين ترتب على هذا وقوع الشرك، ويأتي هذا إن شاء الله مفصلا. لكن كيف تبدلت مفاهيم الدين؟ يعني مثلا لما أن الله عز وجل أرسل محمدا إلى الخلق يأمرهم أن يوحدوا الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، كان معنى التوحيد ظاهرا في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وظاهرا عند من يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما الذي جعل الشرك يعود في الأمة اليوم ويظهر ويصير هو الدين، بل يكون له علماء يدافعون عنه وينافحون عنه؟ أن معنى التوحيد ومفهوم التوحيد في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حرف، فصار معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله. وبهذا المعنى في الحقيقة لا يوجد على وجه الأرض مشرك، لا يهودي ولا نصراني ولا غير ذلك، لأنه لا يوجد على وجه الأرض من لا يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. وبهذا تضيع دعوة الحق، وبهذا تضيع دعوة الحق. وقال تعالى له دعوة الحق، تضيع دعوة الحق ويضل الناس، يضل الناس. ويأتي أن كفار قريش يكونون ينازعون في أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وهذا ظاهر في القرآن الكريم كما سيأتي. بل حتى من يسمون بالشيوعيين اليوم أو الملاحدة هم قد يتفوهون بذلك بألسنتهم حينما يقولوا الطبيعة، لكن قلوبهم متيقنة ومستيقنة بأن هناك خالق ومالك ومدبر لهذا الكون ومن فيه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولم يقتصر الأمر على التوحيد، بل حتى كثير من مفاهيم الإسلام بدأت وحرفت عما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إنك تجد من الناس من يعظم أمر المعاصي، وأمر المعاصي عظيم، لكن يجعله أعظم من أمر الشرك، وهذا قلب لمفاهيم الدين. فإن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل إنك تجد أن الإسلام بمفهوم كثير من المعاصرين من يسمون بالإسلاميين اليوم لا وجود لدعوة التوحيد فيه أبدا. ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه الأنبياء قبله واتفقت دعوتهم إليه لا تجده في دعوة هؤلاء أبدا، بل إنهم يقولون إن الشرك الذي دعا إليه الذي أنذر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرك البدائي. وأما الشرك في هذا العصر فيقولون إنه الشرك الحضاري، ويلزمهم على ذلك أن يقولوا إن توحيد النبي عليه الصلاة والسلام كان توحيدا بدائيا، أما توحيدهم هم فهو توحيد حضاري. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ الذي جعلهم يقولون هذا أنهم عظموا أمر الدنيا على أمر الدين وأمر السلطة والحكم على حق الرحمن تبارك وتعالى، ولذلك وقعوا في التحريف والتبديل والتغيير، بل جعلوا الدين مطية لهم ليصلوا به إلى أغراضهم وأهدافهم. ولذلك لا تجد عندهم أي غيرة على التوحيد، وإن كان هناك غيرة أو كلام على التوحيد فهو ببرود وكأنه يتكلم عن أمر مكروه في الدين أو أمر تتجاذبه الأدلة من أهل العلم، من يقول هو مكروه ومنهم من يقول هو حرام. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن مفاهيم الدين قد بدلت وتربى هو وأمثاله على هذه المفاهيم المبدلة. وقوله جاء فيه حديث يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نعم جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو قال أجدم. الحديث في إسناده ضعف وقد حسنه الحافظ بن حجر وغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه يبدأ حديثه بخطبة الحاجة، بل وجد في بعض الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها رسالة إلى ملك البحرين، وجد فيها البدء بخطبة الحاجة، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبدأون. فاستفتاح الكتب لهذه الخطبة لا شك أنه أكمل وأفضل وإن لم يكن واجبا، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وجابر بن عباس وغيرهم، وكلها ثابتة وبعضها الصحيح. والبخاري وغيره بدأ كتابه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا شك أن اسم الله الافتتاح بسم الله لا شك أنه سنة. وأنه يبارك لمن بدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، يبارك له فيما هو بصدده من أمر، سواء عاد كتاب أو أكل أو شرب أو دخول بيت أو دخول مسجد، فاسم الله له تأثير عظيم. أرأيت لو أنك الآن ذبحت ذبيحة لم تذكر اسم الله عليها؟ العلماء وإن كنت صاحب عقيدة وأهللت بها لله، العلماء اختلفوا هل تحل أو لا تحل. بل لو أن رجلا غير مسلم ذكر غير اسم الله على الذبيحة حينما ذبحها فإنها لا تحب، وإذا ذكر اسم الله حلت، يعني أهل الكتاب. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على عظيم بركة اسم الله عز وجل. وهذا لو استقرأناه بالسنة وجدناه كثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطوا الإناء وذكر اسم الله، وأطفئ السوج وذكر اسم الله، وأغلق الأبواب وذكر اسم الله. ولا شك أن هذا من صميم التوحيد. كيف من صميم التوحيد؟ لأن التوحيد في الحقيقة هو إفراد الله بالتعلق، إفراد الله بالتعلق، وهذا هي حال الموحد بخلاف المشرك، فإن قلبه قد يتعلق بالله ويتعلق بغيره، ولذلك تجدهم يحلفون بغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله، مما يدلك على أن قلوبهم تعلقت بغير الله، وهذا هو الشرك. ولذلك قال إن الأنبياء دعوتهم جاءت لقطع العلائق عن الخلائق، لقطع العلائق عن الخلائق. إذن الموحد يتعلق بالله تبارك وتعالى، وبكل ما أرشد الله عز وجل إليه ونبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت الآية على أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلهم الثاني وهي العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وقال أيضا: وأما ما خلق له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وقول الله تعالى، قوله
قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها إثبات وحدانية الله عز وجل في الخلق، وفيها أيضا إثبات الجن وأن الله هو الذي خلقه. وفيها أيضا إثبات خلق الله عز وجل للإنس، المقصود بالإنس أي الإنسان، وسمي إنسا لأنه ظاهر ويأنس بعضه لبعض. وقوله إلا ليعبدون، قال ابن عباس وغيره: إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. ما وجه قول ابن عباس هنا يعبدون يوحدون؟ وجه ذلك الله أعلم، أن النبي حينما أتى إلى أرسله الله عز وجل إلى الخلق كان عندهم عبادات، وكان كانت قريش تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. إذن كانوا هم يحجون وكانوا يذبحون، لكن يذبحون لله ولغيره. فإذن العبادة كانت موجودة، العبادة كانت موجودة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أنه بقي في مكة 10 سنوات، عقد كامل من الزمن ما دعا إلى غير التوحيد، ما أمرهم أن يصلوا ولا أن يزكوا ولا يصوموا ولا غير، يعني من الناس لم يكن هناك شريعة. هذا في قاعدة عظيمة وكبيرة، ما هذه الفائدة العظيمة والكبيرة؟ الفائدة العظيمة والكبيرة أن دعوة الناس إلى الشريعة وهم لا يعرفون العقيدة هذه دعوة باطلة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لا فائدة أصلا من الشريعة إذا لم يكن ثم عقيدة. لكن متى أمر النبي عليه الصلاة والسلام من معه بالشريعة؟ لما أنهم استجابوا فوحدوا الله تبارك وتعالى. أمر الله نبيه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المؤمنين. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن أصل الأصول والدين الخالص هو التوحيد، وأن العبادة إذا لم تكن مبنية على التوحيد فإنها لا تنفع صاحبها، وأن كفار قريش كانوا يعبدون الله لكن يعبدونه ويعبدون معه غيره. فقد أخبر الله عز وجل عنهم في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا وجود العبادة من غير توحيد هذا لا ينفع صاحبه، ودعوة إلى الشريعة قبل الدعوة إلى التوحيد هذه دعوة باطلة. وجه ذلك أن الشريعة ثمرة عن العقيدة، أن الشريعة إنما هي ثمرة عن التوحيد، ومن هنا تعلم لماذا لم يوفق كثير من الدعوات في هذا العصر، لماذا لم يمكنوا. مع أنهم بقوا سنين يجابرون وربما سجنوا وربما أعدموا، ولكن لا يوجد ثمار، لا يوجد تحقيق لوعد الله عز وجل بالتمكين. لماذا؟ العاقل يسأل نفسه ليش؟ ليش ما نصرهم الله وقد قال إن تنصروا الله ينصرك، وقد كتب الله عز وجل في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وين الوعد هذا؟ أين وعد الله حينما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هم بين أمرين، إما أن يقولوا إن وعد الله قد تخلف وهذا ردة عن الإسلام وكفر بالله، وإما أن يقولوا لم نقم بأمر الله كما يريد الله عز وجل وهذا هو الحق. ألا تذكرون قول حديث أبي هريرة لما أن أبا بكر أراد أن يقاتل المرتدين، قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هنا يا أخوان كما سيأتي تفصيله، هل معنى يشهد يقبس بألسنتهم لا إله إلا الله أو يحققوها؟ أي نعم كما سيأتي، لا بد، ما يمكن أن يكون هناك إيمان بالله إلا بالكفر يشهد بالطاغوت، لكنه قال حتى يشهدوا، فإذا قالوها أو شهدوا عصم الله عز وجل مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو أقاتلن بين من فرق مقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله إن الزكاة من حقها كما أن الصلاة من حقها. إذن عندك شيء اسمه توحيد وعندك شيء اسمه مكملات وحقوق التوحيد، فلا تذهب وتدعو إلى الحقوق والمكملات والأصل غير موجود. فهذا مثل ماذا؟ مثل الذي يريد أن يبني بناء ولكن من غير قواعد ومن غير أسس، يبني جدران ويبني على الجدران السقف، ما الذي سوف يترتب على ذلك؟ سوف يترتب على ذلك أنه عند أدنى ريح قوية يخر عليه السقف من فوقه. وهذا هو بناء الجماعات الإسلامية المعاصر للدين، ولذلك تجدهم من نكبة إلى نكبة ومن مصيبة إلى أخرى. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به، ولم يسلكوا ولم ينهجوا نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم ينصروا. وكل انتبه القاعدة العظيمة هذه، وكل مغالبة بين البشر إذا لم يكن للتوحيد فيها حظ فإن الغلبة هي للأقوى، وهي داخلة تحت سنة المدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف يعني صراع هؤلاء الآن؟ لماذا الآن منذ 80 سنة وبعض الجماعات تعمل وتفعل وتواجه؟ ليش قهروا وغلبوا مع أن دعواهم أنهم ينصرون الله؟ ليش نصر الله عز وجل من لا يدعي هذه الدعوة ولا ينطلق للدين فيما هو بصدده من أمور الدنيا؟ ليش نصره الله عز وجل عليهم؟ لأن العقيدة لا حظ لها في هذا الصراع، فإذا لم يكن للعقيدة حظ في هذا الصراع فحينئذ الغلبة هي للأقوى، ويكون هذا داخلا من تحت سنة عظيمة من سنن الله عز وجل في خلقه، وهي سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فمعنى يعبدون أن يعبدوني عبادة صحيحة مبنية على التوحيد، وإلا فالعبادة كانت موجودة أصلا. بل اليهود عندهم عبادات، والنصارى عندهم عبادات، والمجوس عندهم عبادات، كلهم عندهم عبادات، لكن ما أغنت عنهم عباداتهم من الله شيئا. وإن كان بعضهم يريد التقرب إلى الله، نعم قد يوجد منهم، وقد يكون هذا كبير، لكن لما كانوا مشركين بالله لم تنفعهم تلك العبادات. معرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هنا الشيخ هنا يعرف العبادة، وهو تعريف يعني من أجمل وأوضح ما جاء في تعريف العبادة. ثم أن الشيخ بين أن العبادة لا بد فيها من كمال حب لله وكمال الذل لله، كما قال تلميذه ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف هذا الشرك، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إلا أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهي قوله رحمه الله: عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا نظرنا إلى الأعمال الباطنة، مثل المحبة، ومثل الخوف، ومثل الرجاء، والإنابة، والإخبات، والتوكل، والتوبة، وغير ذلك من وجدنا أنها في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: منها ما لا يصلح إلا لله، ومنها ما يصلح للمخلوق. فالمحبة التي لأجلها تترك طاعة الأب والأم والابن والأخ والعشيرة والتجارة والأموال والمساكن، لا يمكن أن تجعل في كفة معها، هذه محبة الله تبارك وتعالى. أما محبة الإنسان لأبيه وأمه وابنه وزوجه ولشيء من متاع الحياة الدنيا فهذا أمر طبيعي، بل محبة الإنسان لزوجته النصرانية الكافرة هذا أمر طبيعي. لكن ما الذي يجعل هذه المحبة تكون شركا؟ ما الذي يجعل هذه المحبة تكون شركا؟ لا نستطيع أن نحكم على ذلك من مجرد باطن الناس، لأننا لا نعلم عن باطن الناس، لكن نستطيع أن نحكم على ذلك بالنظر إلى أفعال الناس. كيف؟ من صرف العبادة لغير الله واتخذ وصائف من دون الله ووصائف فلا شك أنه أحبهم مثل حب الله. ومن هنا تعلم أنه لا يمكن أن يقع في مثل هذه الأعمال الشركية إلا من وقع في قلبه مثل ذلك وأعظم. لا يمكن أن يكون دين الإنسان على هذا الأساس إلا وقد تعلق قلبه بغير الله، أو خاف خوفا لا ينبغي أن يكون إلا لله. وإلا حتى الخوف نقول الخوف منه ما لا ينبغي إلا لله، ومنه ما يكون للمخلوق كما سيأتي إن شاء الله. يمكن أن يخاف الإنسان من المخلوق، يخاف من الأسد، يخاف من الأمر طبيعي، لكن هناك خوف لا ينبغي أن يكون، لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذا عندك أعمال باطنة وعندك أعمال ظاهرة، التأله إنما يكون في الباطن، الأعمال الظاهرة دليل عليه. تأله شدة المحبة المقرونة بالتعظيم والهيبة والإجلال هذه تكون في الباطن في قلب الإنسان. ومن هنا تعلم لماذا أهل العلم قسموا الكفر كفران والشرك شركان والفسوق فسوقان والظلم ظلمان. فهناك ما هو أكبر وهناك ما هو أصغر، هناك الكفر الأكبر وهناك الكفر الأصغر، هناك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والفسوق الأكبر والفسوق الأصغر. إنما هو من هنا من أصل هذه المسألة، لأن فيها تفصيل، لأن فيها تفصيل، وهذا التفصيل إنما يكون أصله في قلب الإنسان. إنما العمل دليل على ما في القلب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، أفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. ومن هنا جاء تعريف لا إله إلا الله كما سيأتي بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا ماذا ينصرف إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله إلى النوع الذي لا يجوز إلا لله، إلى المحبة التي لا تجوز إلا لله، إلى الخوف الذي لا يجوز إلا لله، إلى الرجاء الذي لا يجوز إلا لله. وإذا أردت مزيد إيضاح قلت معنى لا إله إلا الله هو إفراد التعلق بالله. ومن هنا جاءت بعض الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى كقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق بشيء وكل إليه، من علق تميمة فلا أتم الله له. لاحظ لأنه تعلق قلبه بغير الله، يعني الشرك في الحقيقة هو تعلق القلب بغير الله فيما لا ينبغي أن يكون إلا لله. نعم، نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحب حقيقة أن أذكر قبل البدء بقراءة يعني تقرير في مسألة الألوهية، لأنها مسألة تعتبر بمثابة الأصل لكتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الإلهية أو الألوهية في لغة العرب، قال ابن منظور ابن منظور وش هذا؟ له كتاب اسمه لسان العرب. قال ابن منظور الإله كل ما اتخذ من دون الله معبودا، الإله كل ما اتخذ من دون الله معبودا إله، أي يريد اللي بيقول لك معنى كلمة لماذا تصفر الإله هنا بإيش؟ الألوهية ها؟ صراحة بالعبودية، صراحة بالعبودية، لأنه قال كل ما اتخذ معبودا من دون الله إله، عند متخذه. والجمع آلهة، لسان العرب 2467. من أول السطر. وقال من مجد الفيروز بادي، هذا أيضا له قمص، المجد الفيروز بادي، الفيروز أبادي، إله كفعال، إله كفعال بمعنى مألوه، بمعنى مألوه. وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه، إله عند متخذه، قاموس 360 ثاني مربوع 300 أو 16 أو 160. طيب من أول السطر أما معنى الإله في لغة القرآن واصطلاحه وما حكاه الله سبحانه وتعالى عن مشرك العرب وما حكاه الله سبحانه وتعالى عن مشرك العرب لم يختلف عن معناهما الذي ذكرناه نقلا عن معاجم اللغة من أول السطر. فالإله يطلق على كل معبود حقا كان أو باطلا، أصله الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشركين آلهة وأبطل كونها آلهة حقا، قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإذ قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه سورة الفرقان. من أول السطر وهكذا كان مشرك العرب يسمون معبوداتهم آلهة مع اعتقادهم أنها ليست خالقة، وهكذا كان مشرك العرب يسمون معبوداتهم آلهة مع اعتقادهم انها ليست خالقة لهذا الكون ولا مالكة، ماشي كمل، كما حكى الله عنهم افتح قوس أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وقال عنه كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقال سبحانه الآية أجعل الآلهة هذه في صاد والتي بعدها في الفرقان. وقال سبحانه وتعالى ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. من أول السطر فأنت ترى في هذه الآيات أن المشركين سموا معبوداتهم آلهة مع أن المشركين لم يعتقدوا فيها أنها خالقة، لهذا الكون أثبت أن تفسير الإلهية والإله الله بالربوبية والصانع والحاكم تحريف وتعطيل لمعنى الإلهية. ويتبين هذا من وجوه. الوجه الأول اعتراف المشركين بأن آلهتهم من دون الله ليست خالقة لهذا الكون، ولا مدبرة له، ولا رازقة، ولا مالكة، قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذا هو الوجه الأول اعترافهم أن آلهتهم ليست خالقة ولا مالكة ولا مدبرة ولا رازقة. والقرآن بين هذا أتم بيان. طيب الوجه الثاني أن المشركين إذا أصابهم ضر عظيم وخطب جسيم تركوا دعاء آلهتهم من دون الله وتضرعوا إلى الله وحده لعلمهم أنها لا تنفع ولا تنجي قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قال سبحانه وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. شوف أخ مخلصين له الدين من قبل ماذا كانوا؟ كانوا مشركين. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أصله لنا والسطر فلو تدبر أحد في هاتين الآيتين وأمثالهما لتبين له أن المشركين لم يعتقدوا في آلهتهم أنها خالقة في آلهتهم أنها خالقة ولا رازقة ولا مدبرة لهذا الكون ومالكة فكيف يصح جعل الإله بمعنى الخالق الصانع المالك الوجه الثالث وهذا أصل الوجهين الأولين الوجه الثالث وهذا أصل الوجهين الأولين وأصله لنا والسطر وهو أن المشركين من العرب يعني الذين جادروا وناقشوا وهو أن المشركين العرب قد صرحوا واعترفوا بأنهم قد اتخذوا آلهة من دون الله تعالى رفعاء لهم عند الله وأنهم لا يعبدون آلهتهم إلا ليقربوهم من الله تعالى إلا ليقربوهم من الله تعالى سوف يأتي مزيد إيضاح الآن ومعلوم أن الشفيع ومعلوم أن الشفيع غير مالك، أن الشفيع غير مالك، وأن الوسيلة ليست هي المقصودة، أما آلهتهم فالخالق الرازق المالك المدبر، الخالق الرازق المالك المدبر عندهم هو الله سبحانه وحده، أما آلهتهم من دون الله الأحسن نقول أما آلهتهم التي اتبعوها من دون الله، أما آلهتهم التي اتبعوها من دون الله من ملك، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح فهي للشفاعة لهم عند الله تعالى، وللتوسل إلى الله سبحانه والتقرب إليه، فقد كان أصل شركهم بين قوسين الوسيلة الشركية، الوسيلة الشركية. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ذكر الله. فهذه النصوص صريحة في أنهم كانوا يعبدون آلهتهم لا لأجل أنها خارقة أو رازقة أو مالكة أو مدبرة للعالم، كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والأولياء، ليشفعوا لهم عند الله تعالى. طيب الوجه الرابع أن كثيرا من كبار أساطين الكلام، كبار أساطين الكلام، أساطين الكلام يعني اللي لهم قيمة عند كلك بعضهم الآن صرحوا في تصوير عقائد مشرك العرب ومن شاكلهم بتصوير عقائد مشرك العرب ومن شاكلهم بأن أصل إشراكهم بالله تعالى إنما هو التوسل الشركي، إنما هو التوسل الشركي، أنهم لم يعبدوا آلهة باطلة من دون الله تعالى، إلا رجاء أن يكونوا لهم شفعاء عند الله. إلا رجاء أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، وأنهم لم يعتقدوا في آلهتهم الباطلة، أنهم لم يعتقدوا في آلهتهم الباطلة أنها خالقة ورازقة وصانعة ومدبرة ومالكة، أنهم لم يعتقدوا في آلهتهم الباطلة أنها خالقة ورازقة وصانعة ومدبرة ومالكة، ومنهم كبير فلاسفة الأشعرية وشيخ الإسلام عنده وهو فخر الدين الرازي، وش سنت تفسيره؟ تفسير وش اسمه؟ لا الرازي مثل الغيب واسمه على كل حال عندنا أرقام الله. طيب يا أخوان، عندي مجلد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، يعني يصف الرازي وهذا من كبار المتكلمين أنما فعل أن عقيدة كفار قريش لم تكن أنهم يرون أن تلك الآلهة كما تقدم خالق، إنما فعل ذلك كما تقدم من باب التوسل الشركي. إذا وجدنا هذا يا إخوان، هذا الآن هذا من باب التأصيل والتقرير في هذه، إذا فهمت هذا وتبين لك فإنك حينئذ سوف ترد على كل من حاول أن يحرف عندك معنى التوحيد. إذا عرفت إيش أصل معنى كلمة إيش إله، يقول لك يا أخي هذا المؤمنين، يا أخي كان تسأل تقول أي إيمان، ماذا تقصد بالإيمان؟ إن كنت تقصد بالإيمان توحيد الربوبية، هذا كان كان عند كفار قريش كانوا يؤمنون، بل الآن كبار النصارى واليهود والحاخامات يعتقدون أن الله هو الخالق. إذا النزاع مو في مسألة توحيد ربوبية، لأن هؤلاء الآن صوفية في هذا العصر والقبورية ويحاولون أن يصورون لك إيش أن الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة هو أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأن من يتقرب إليه ببعض بعباداته أو بعض عباداته يصرف له العبادة، يصرف لهذا الولي أو هذا النبي أو على ما يزعمون أن هذه ليست العبادة. يقول ليست إيش العبادة؟ واضح ولا؟ ليش يقول ليست العبادة؟ قال لأنه ما يعتقد أن القبر ينفع ولا يضر. شو يقول؟ يقول كفار قريش ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم تنفع وتبقى. واضح ولا؟ والذي ينفع يضر من هو؟ ينتبه ترى المهم جدا. يقول والله يا أخي أنا ما أعتقد أنه ينفع يضر. يقول ما أفهم من اعتقادك أنه إيش؟ المسألة أنك أنت الآن صرفت له العبادة، ليش تفعل هذا معه؟ شو يقول لك هو؟ يقول أخي وسيلة. نقول هذا ما فعل كفار قريش، جعلوا آلهتهم شفعاء لهم عند الله، أي وسائط، وسائط بينه وبين الله، وإن كانوا أصلا يعرفون أن هذه أصل صور. هم عدوا لها الدرجة مع بهايم، هؤلاء يعرفون هذه أصنام حجر، بل كان واحد منهم يصنع قلم من تمر ونزعة له، هؤلاء، وهم يعرفون أنه إيش؟ لكنهم عندهم عقيدة بأن هذه الأصنام لها اتصال بأرواح أولئك الأنبياء والملائكة. فهمت ولا شلون؟ ولا شلون يجيهم يذبحون لهم بغير دون الله ويستغفرون دون غير الله؟ يقولون ايش؟ يرون أن هذه الأصنام لها علاقة بإيش؟ بهذا النبي، هذا الملك، هذا الولي الصالح. ولذلك سبحان الله العظيم غير الموحد، الإنسان اللي مهم موحد تجد سبحان الله ما يقتنع إلا أن يكون أمامه شيء يصرف له العبادة، ولا ما عنده يعني ما عنده توحيد وإيمان بالغيب بالله عز وجل والإخلاص، لا لا يوجد يصير أمامه، أما أن يكون أمامه قبر، أما أن يكون أمامه قبة أو يكون أمامه صنم صورة هذا مثل ما يفعل النصارى الآن، كل كنائسهم تدخلون في صورة المسيح، وأحيانا تجدهم يعني صنم كبير للمسيح ولكن اي تسجل كل لا مشرك على المسلمين الواقعين في الشرك هؤلاء، ولا الهندوس ولا البوذيين ولا النصارى، كلهم يتعلقون بالصور، لا كلهم ابدا يتعلقون، لانهم عمل واحد ما عنده توحيد، عنده شرك، لابد يكون امامه شيء، ولا كيف يشرك؟ ها؟ صورت قبل لابد يكون امامه شيء. ولذلك هؤلاء تجدهم مثلا يعظمون بعض القبور في بعض البلاد، بل انا رايت صورا لقبور في هذه البلاد قبل القيامة، يعني هذه الدولة كبر القبر، لعل يعجبكم الصورة تشوفون القبر كبر مثل كبر الكعبة، البناء على القبر مثل البناء على الكعبة، مثل بناء الكعبة تكبر الكعبة عنها، فهم تجدون سبحان الله العظيم يعظمونها لأن الأصل هو مشرك، مشرك من داخل، والمشرك ما يمكن يحصل عنده نوع من الخضوع والذل إلا إذا رأى من أشرك به مع الله عز وجل، ولا ما يحصل له بخلاف الموحد هذا الشيء، ها؟ بخلاف الموحد ما يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى إذا بغى يعبد الله لابد يصير ذلك شيء، من الرافضة أول ما تتجه لابد واحد منه حصى يسجد عليها، ها؟ يسجد عليها ما يستطيعون، الشرك متمكن في قلوبهم نسأل الله السلامة. سلم صلى
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله قوله وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه، فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد
لعله يدعو،
وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله. وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. وقالت مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآية
هذه الآية التي في هود
كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده،
أي يعني هذا يشكل عليه على أنهم يعبدون الله وأنهم لا يستقلون بعبادة المعبودات الأخرى من الأصنام والأوثان والأضرحة، لا يستقلون بعبادتها، لكنهم يجعلونها يعبدونها مع الله. فهم يقولون احنا نعبد الله، لكن ايش؟ نعبد الله بالعبادة. كيف يقدرون نعبد الله بالعبادة؟ وشلون يصير لنا وسائل عند الله؟ وشلون يصير لنا عرف؟ كيف نتقرب إلى الله؟ احنا ما نستطيع نتقرب إلى الله إلا عن طريق ايش؟ عبادة غير الله، عبادة أحد مع الله سوى الله. والله على كيف؟ نعم.
وهذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان، فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله.
فلا تصح الأعمال إلا
بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله.
نعم. يعني إذا قلنا مثلا قبل قليل تكلمنا عن معنى إيش إله، ودللنا على هذا من القرآن والأوجه التي ذكرناها لكم، وأن الإله معناه ما هو؟ المعبود. الإله معناه المعبود، وهو معناه الخالق والرازق والأخ. فإذا قلنا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا. إيش معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. يعني سبق قلنا في معبودات غير الله لكنها باطلة، لكن نحن قيدنا أنه لا معبود بإيش؟ لا معبود موجود، العبادة موجودة، لا تنفي وجود، لا فأنت لا تستطيع أن تنفي وجود الشيء، لكنك تنفي أن كون هذا الشيء حق. فحينئذ إذا قلت لا تقول لا إله إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، فإذا كان أمر كذلك فإن لا إله إلا الله تضمن أمرين، ما هو الأمران؟ النفي والإثبات. ما يمكن أصلا تكون مسلم إلا بنفي وإثبات، ما يمكن تكون مسلم بغير نفي وإثبات. فحينما قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الإثم، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي إيش؟ نفي وإثبات. والذي قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولذلك مش قال الشيخ، قال ان شرط الايمان بالله ما هو؟ ها؟ والكفر بالطاغوت. شرط صحة الايمان هو الكفر.